عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء قبل أن نبدأ درسنا أرجو من جميع الشباب أن يستوقوا الأماكن المتيسرة في المسجد أولا لأنه لا يحل لأحد أن يصلي خارج المسجد إلا بضرورة. فالمسجد به أماكن في الأطباق والأدوار العليا فرجاء خاص إلى الشباب الذين يستطيعون الصعود وكل ذلك من علامات الصدق ونحن نبحث الآن عن الصدق فما زلنا في بدايات سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وحديثنا عن الصدق لا يزال متصلا إلى الآن ولا نريد أن نجاوز هذا السياق أو هذا الذكر عن الصدق فليعلمن الله الذين صدقوا. لا نريد أن نمر كما يقال مرور الكرام على هذا النص لأننا نفتقد الصدق الآن في كل شيء تقريبا إلا ما رحم الله عز وجل. نفتقد الصدق في المعاملات ونفتقد الصدق في النيات ونفتقد الصدق في الأقوال ونفتقد الصدق في جميع مقامات الإيمان ونفتقد الصدق في جميع المدارج مدارج السالكين إلا ما رحم ربي عز وجل. فنحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه التذكرة عن الصدق والحديث عن الصدق وأسبابه وآثاره وثمراته. يقول صنفت فيه الرسائل والكتب والكتيبات ولكن هي إشارات برغم أننا أخذنا عدة دروس إلا أنها لا تزال إشارات إلى موضوع الصدق لأننا فعلا بعيدون عن الصدق. ولو صدقنا الله عز وجل لصدقنا الله ولا أعاد إلينا ولا أعاد إلينا القيادة والريادة في هذه الأرض وفي هذه الأزمان البئيسة التي تسلط فيها الكفر على المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينقصنا الصدق ومن هنا نكثر الكلام أو نكثر من الإشارات حول هذه المادة فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد تكلمنا عن الصدق فيما مضى، وما زالت آية البر وهي من أشهر الآيات في القرآن حديثا عن الصدق، والأساس آية سورة الحجرات ثم لم يرتابوا، وآية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين يأتيهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويطيعون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم هذه الآية من سورة البقرة وهي الآية 77 بعد 100 ليس البر. هذه آية تسمى آية البر، فلا يزال الحديث متصلا بها، فالحديث عنها في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليست المسألة مسألة أبدان وتوجيه أبدان وتوجيه وجوه هذه الجارحة قبل المشرق والمغرب، وإنما المسألة فوق هذا وأبعد من هذا، فالمسألة ولكن البر، والبر هو الخصة الجامعة لجميع خصال الخير، فهو رب بالجميل على الجميل، رب بالخير على الخير، وخير الله سابق إلينا ونعمة الله سابقة إلينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأي عمل تقوم به إنما هو من أعمال البر بهذا الاعتبار، أنك ترد فيه أو تشكر بعض نعمة الله عز وجل. فكيف تشكر نعمة الله؟ كيف تؤدي خصال الخير؟ ولكن البر من آمن، وذكر أركان الإيمان الخمسة ثم أتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالركن السادس كما في حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإيمان بالقدر في هذه الآية لأنه واضح جدا من الإيمان بالله من الركن الأول، والركن الأول هو كل شيء، كل شيء، وباقي الأركان إنما هي فروع على هذا الركن الأول. لكن الناس جاهلوا قدر ربهم، وجاهلوا وقف ربهم، وجاهلوا معنى الإيمان بالله، وجاهلوا معنى لفظ الجلالة الله، فهي دي المشكلة. ولكن البر من آمن بالله، الله يعني الإله سبحانه وتعالى وعز وجل، وما من إله إلا هو، وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الإله، والذي آمن بالإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هذا معنى كلمة الإله الله، وكذلك هو علم على الذات الأقدس، كما أن أسماء الله عز وجل أعلام فهي أيضا صفات وتدل على صفات، فهي الأسماء الحسنى، الله يعني الإله، فالذي آمن بالإله أي الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا بد له أن يؤمن بأن الإلهية تستلزم وتتضمن، يعني في قلبك هي تتضمن الربوبية والأسماء والصفات، ولله عز وجل تستلزم، لا يعبد معبود إلا أن يكون خالقا، إلا أن يكون رازقا، إلا أن يكون سميعا عليما بصيرا قديرا مقيتا وكيلا حكيما، إلا أن يكون ذا الجلال والإكرام، إلا أن يكون له الأسماء الحسنى، إلا أن يكون صاحب كل نعمة، إلا أن يكون هو الذي يدبر الأمر كل الأمر، هو ده، هذا هو المعنى، هذا هو الإيمان بالله أي بالإله. ولماذا هو الإله؟ لأنه الرب ولأن له الأسماء الحسنى، هذا معنى الإيمان بالله، هذا هو ركن الإيمان الأول، وعليه تتفرع باقي الأركان، وهي أركان لكنها تتفرع على الإيمان بالله عز وجل على هذا الركن. ولو آمن المسلمون الآن بالله بمعنى الإله المستحق العبادة لأنه رب العالمين من ناحية صاحب النعمة، ومن ناحية أخرى لأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال، فمن آمن بالإله آمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته، من آمن بأن الله هو الوكيل صار لزاما عليه أن يكون صادقا في التوكل على الله. فلماذا لا نجد صدقا في التوكل على الله؟ لأن الإيمان بالوكيل ضعيف، يترتب على علمك بمعنى الوكيل وآثار الوكيل ومقتضيات الوكيل علم ضعيف يكاد ينعدم أو يتلاشى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من دعا غير الله دل ذلك على أن علمه بأن الله هو السميع العليم البصير البصير مجيب الدعاء أنه قريب، دل ذلك على ضعف علمه أو على تلاشي علمه بالله عز وجل. فالمسألة لو آمنا بالله أنه هو المقيت وأنه لم يجير ولا يجار عليه وأن بيده الملك والملكوت، لو آمنا بذلك لم خلقت أحوالنا ولصرنا صادقين فعلا، ولم تبق علينا قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين بالأسحار، لو صلح إيماننا بهذا الركن الأول بالله عز وجل، لو صلح هذا الركن الأول. المشكلة أننا لم نعرف من الله عز وجل، المشكلة أننا لم نعرف علم التوحيد ولم ندرسه، والله يأمرنا به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو علم التوحيد، الإيمان بالله أي بالإله، ولماذا هو الإله؟ الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. يعني إذا قلت الإله الذي يستحق العبادة غلط، كلام ناقص، كلام ناقص. الإله بالتعريب الألف واللام، الإله يعني الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، الإله يعني من إله غيره، هو دعنا الله. فالإيمان بالله يؤدي إلى أمور كثيرة جدا في قلب المسلم. فالذي آمن بالله وآمن بأسماء الله وصفات الله وربوبية الله لن يخشى غير الله إلا بالخشية الفطرية العادية، بالخوف الذي جبل عليه الإنسان، وهذا أمر ضروري وسنة من سنة الله عز وجل. أما الخوف المطلق والخشية المطلقة والوزن المطلق فلا يكون إلا من الله عز وجل. لو آمن المسلم بأن الله هو الرزاق فعلا، وبأن الله تعالى هو الوكيل حقا، وبأنه هو السميع العليم حقا، وبأنه هو وهو وهو، ما صدر منه كذب أصلا، وما صدر منه خوف من غير الله، ولا أصبحنا صادقين في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي النية وفي مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. المشكلة أن إيماننا بالله ضعيف جدا، بل لا يكاد أكثرنا يعرف معنى الإيمان بالله أو معنى لفظ الجلالة الله. ما هو البر؟ أن تؤمن بالله، هذا قبل كل شيء، أن تؤمن بالله، الإله، الخضوع كله لله، إقامة الوجه لله، إسلام الوجه النية والقصد والقلب يعني لله، توجيه الوجه النية والقصد والإرادة وأعمال القلوب لله، هذا هو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن باليوم الآخر استعد له وزهد في الدنيا، زهد فيما لا ينفع في الآخرة، وتورع عما يخشى ضرره في الآخرة. من آمن باليوم الآخر بالنار وبالجنة لن يقر له قرار حتى يلقى الله عز وجل. وبعض السلف قال لله علي ألا يراني ضاحكا حتى أعلم مكاني أفي الجنة أنا أم في النار. إذا علمت أن مكاني في الجنة ضحكت وصدق فيما قال. طبعا يعني الكلام ده من آمن باليوم الآخر آثر الجنة على الدنيا، آثر مقعد الصدق على مقاعد الكذب في الدنيا. لو كانت الدنيا تعذيب عند الله لنحى بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. هذا هو الصدق يا إخوتاه، هذا هو الصدق. من آمن باليوم الآخر قام من الليل يبكي ويستغفر بالأسحار. من آمن باليوم الآخر سارع مسارعة شديدة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعلمه ويستخبره ماذا أفعل. من آمن بالقيام لرب العالمين في الموقف العظيم 25,000 سنة ما نام. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان باليوم الآخر نتيجته الحتمية والضرورية، يعني هذا معلوم بالضرورة. من آمن بالنار يعني حتى أنت لو آمنت أو صدقت أن ثعبانا خطرا قاتلا يا كمر بجوارك هل تجلس هادئا هل تكون في مقعد هنيء مستقر أم أنك ستفر منه فرارا؟ إلا أن تكون لا تعلم بوجوده. فلو علمت أن شعبانا يتربص بك ويترصدك لما جاءك نوم، وضربنا على ذلك الكثير من الأمثلة. لو علمت أن نارا الآن مشتعلة خلف هذا الحائط وستدخل عليك بعد قليل، ما جلست أمامي برغم الجمعة وألف الجمعة، لأن نارا ستدخل عليك، لأن جاء النجاة. لو علمت أن زلزالا يقوم الآن أو بعد الآن، ما جلست هنا هادئا ولما استطعت أن تسمع شيء. فهل علمت أن الله يبعثنا ويحاسبنا يوم الدين؟ هل آمنت باليوم الآخر؟ فكيف تكون هذه حالك وقد آمنت باليوم الآخر؟ زعمت. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، والملائكة لهم أعمال كثيرة جدا. الله يدبر أمر ملكوته وملكه، يدبر أمر كل شيء، الرياح والأمطار والزراعة والأقدار بملائكته. بل قلبك إما يعمل بلمة الملك وإما يعمل بلمة الشيطان ولا يخرج عنهما. إما بلمة الملائكة لها عمل عظيم، وهناك الكرام الكاتبون يعلمون ما تفعلون، وهناك اليوم الآخر، وما يعني الذكر الطويل عن الملائكة. هل تؤمن بذلك؟ هل تؤمن أن لله ملائكة يعني سياحين في الأرض؟ هل تؤمن أن الله يمد عباده المقاتلين الموحدين الصادقين بمدد من السماوات؟ هل تؤمن بكذا؟ لو آمنت بذلك أقبلت على لقاء العدو وأنت لست على خطة، بل على ثقة من نصر الله عز وجل. فإن أذن الله لك بابتلاء فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذا الكلام من الملائكة. أنت لست وحيدا في هذه الأرض، أنت لست متروكا لحالك، بل معك الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهل تؤمن بالملائكة وما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة؟ عندما كان يفتح على رجل من السلف يقول له الثلاثين الآخر: لقد أعانك عليها ملك كريم، لقد أعانك عليها ملك كريم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أعانك عليها ملك كريم. أذكر مرة لقد ظننت أبحث عن الفرق بين العفو والغفور ثلاثة أسابيع حتى يئست، وقرأت يعني للكريم، يعني فيما تمكنت أن أقرأه أو أن أقرأ له، ما الفرق بين العفو والغفور؟ فلم أدري ولم أعرف، وقلت أسوف للناس. ثم يعني أخذت كتاب شفاء العليم ابن القيم رجاء رحمة الله عز وجل أن أفتحه وأنا مغمض العينين، لعل الله يعني بقدره وبجبروته وباقتداره ويعلم السر وأخفى أن يفتح علي بعد دعاء وتضرع. وفعلا فتحت هذا الكتاب من أكثر الكلام أكثر من 15 سنة. على هذا المنبر كنت أشرح سورة الحشر، أو أشرح وأريد أن أبين الفرق بين العفو والغفور. وفعلا فتحت الكتاب، والكتاب صفحاته كبيرة بالحجم الكبير وكلماته بالبنط الصغير جدا، وإذا وأنا لا أدري فتحا عشوائيا كما يقال، ولكنه بقدر الله عز وجل وقع نظري على كلمة وسر المسألة. وابن القيم إذا قال وسر المسألة فاعلم أنه يأتي بالعجائب، يأتي بالرقائق وبالنكات البديعة جدا، فتحات من الله وسر المسألة. فإذا به أو فإذا بي أجد الحل وأجد الفرق واضحا جدا. كان قبل الخطبة بحوالي بدقائق، يعني هذا بفضل الله عز وجل. يقول لك طب ازاي؟ يعني ازاي؟ من الذي علم نيتي؟ ومن الذي وضع أصابعه وأنا أغمض عينيه حتى تأتي الفتحة على هذه الصفحة؟ أقرب هو بيد الله، والأمر بيد الله، والله يدبر أمره بملائكته، والله يعلم ملائكته بما قد كان، هم يكتبون ويسجلون، والله يخبرهم بذلك أصلا، يأمر في الوقت كذا، سيفعل عبدي كذا، تفتحوا له كذا، تفعلوا له كذا، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى ما تعسر. الملائكة فأعانني عليها ملك كريم بفضل الله عز وجل، ومن الذي وجه بصري أيضا؟ فهل تؤمن الملائكة؟ هو ذا البر. وهذا يجعلك صادقا فعلا في قولك وعملك، وفي أحوالك، في توكلك، في عزمك، في جهادك، في طلبك للعلم. لكننا فقدنا الصدق تقريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت المسألة أمامي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. دي أركان بقى الإيمان طبعا، الملائكة والكتاب، منهج التلقي، منهج التلقي. أنا عبد والعبد لا يخترع شيئا، أنا عبد لله والعبد أمام الملك خالص ينتظر أن يتلقى الأمر والناس، هو ده العبد. فالخروج عن العبدية ضلال مبين، وهذا هو الصراط المستقيم. وحقيقة العبدية أن تجتمع كل جزيئات قلبك لتعمل في اتجاه واحد لله عز وجل، وهذا هو توجيه الوجه، هذا هو توجيه الوجه. يجي العبدية هو اسم دين العبد، كل شيء يكون لله، وهذا المعنى الإيمان بالله. إذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لأنه ماتي لله، شربتي لله، طعامي لأكلتي لله، نكاحي لله، عملي وسعي لله، كلامي كله لله، على عبد. طب المنهج ازاي امشي ازاي كيف اسير؟ منهج التلقي الكتاب، والكتاب الله ينزل منهج التلقي لن يتركنا عبثا حاشا الله عز وجل. يبقى ده منهج التلقي والكتاب. طب من الاسوه في فهم هذا الكتاب وفي العمل بهذا الكتاب وفي تحويل الاوامر والنواهي السماويه الى عمل؟ من الاسوه؟ الانبياء. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هو ده. طب النبي عليه الصلاه والسلام نعلم هو الانبياء، فلماذا القص في القران العظيم؟ وكلما نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طبعا الأنبياء القصص الأنبياء في القرآن عجيب، قصص عجيب ورهيب، لأنهم الصادقون تجهدهم وقتده، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا الحلم بالأنبياء أهو الأنبياء في القرآن وفي السنة. إذا الكتاب منهج التلقي والنبيين الأسوة الحسنة. وعندك إيه؟ ما من شيء يحدث إلى يوم الدين إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ما من شيء يحدث في أرض الله تحت سماوات الله إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ولكن من لم يستنبطه؟ ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو يعني كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا هو الاستنباط. يعني الله عز وجل ضرب لنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كيف صرف الله في هذا القرآن من كل مثل؟ والأمثلة في القرآن 45 43 44 يعني أمثال معينة. فكيف ضرب الله عز وجل في هذا القرآن للناس من كل مثل؟ وإنما يراد بالمثل هنا في القصص قوم لوط. أي ذكر في القرآن عن القصص النبوي وعن قصص السابقين فإنما هي أمثلة لما سيحدث إلى يوم الدين. هذا هو الأمر. قوم لوط الآن 20 مليون في أمريكا، وفي أوروبا وزراء وأكابر من قوم لوط ينامون على بطونهم ليأتيهم الرجال في حشوشهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي عافانا ان ابتلى هؤلاء الخنازير. طب يعني كيف نعرف طريقتهم وكيف نتعامل معهم وكيف وكيف؟ عندك قوم لوط في القران، وادرس كتاب الله فيما يتعلق بقوم لوط، وهكذا. فما من شيء الا والله ضرب له مثل في كتابه عز وجل. قصص النبوي، هذا الايمان، كتاب النبيين. وبعد ذلك تبدأ الأعمال تدل على قصد هذا الرجل اللي قال آمنت بالله، وده في القلب بقى أساسا. وبعد ذلك طبعا من الإيمان والقلب، وبعدين من اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أرنا صدقك، هو كلام. أين الصدق؟ أول دليل وآتى المال على حبه، هذا أول دليل. يعني آتى المال على حبه على الاحتياج له، أو آتى شقة أو عزة أو بستانا أو شيئا يحبه جدا وعزيز عليه جدا فإذا به يخرجه لله عز وجل. وآتى المال على حبه، يعني هو لما سئل النبي عليه السلام ما أعظم الصدقة، هذا الصحيح، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، يعني على حبك تكون صحيحا قوي البدن وبدنك صحيح يطلب الطعام. البدن المريض لا يشتهي الطعام لأنه مريض، البدن المريض لا يشعر بالعطش حتى يموت، أما البدن الصحيح فيطلب الطعام ويطلب اللذة ويطلب الوجاهة لأنه رجل صحيح عنده مغريات وضغوطات من الشهوات ليس بكده فيه. فآكل هذا يحب المال جدا ومع ذلك يخرجه، وآكل المال على حبه، أدي أول دليل على صدق إيمانك لله. الذي في يدك الآن، المال الذي في يدك ده، هل هو أحب إليك أم الله؟ هي دي بقى المسألة. إنما طبعا أما الصبي لك اللي عزه بيتك يحرم عن جامع، هذا ده كلام نص وله تفسير، إنما وآت المال على حبه، على هذا الوصف يؤتي المال لأنه يؤمن بالله ويؤمن بالنار. اشتروا أنفسكم من النار ولو بشق تمرة، هو يؤمن بقى بالنار ويؤمن بالجنة، مشغول باليوم الآخر، مشغول بالموقف العظيم 25,000 سنة ماذا يفعل فيه، مشغول بساعة العرض على الله عز وجل هل قبلت أعماله ولا لا. من السلف من كان يخرج 10,000 دينار فيقول اقبل مني يا رب واغفر لي به، ثم يقول لا 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 لا، كيف قدرت على نفسي وأخرجت 10,000 دينار، هذه نعمة من الله، من الله بها علي، إذن علي شكر لله عز وجل أن وفقني في هذه النعمة وأخرج 10 أخرى. فلما أخرج 10 أخرى قال، وطبعا ده بلمة الملك، قال ما يدريني أنها قد قبلت ثم أموت ولم تقبل مني، ويبقى يقول إذن أخرج 10 أخرى، وهكذا وهكذا. صادقون وآتى المال على حب. عمر فقير أصلا وله سهم بخيبر، لن تنظر حتى تنفقوا ما تحبون، ما الأمر يا رسول الله ما تأمر به؟ يقول له يعني احمس الأرض وسبل الثمرة. وأبو طلحة أرض مواجهة لمسجد النبي عليه السلام، وكان يدخل فيها عليه السلام يشرب من ماء فيها عذب طيب، ويقول سمعت الله يقول لن تنظر حتى تنفقوا ما تحبون، فمرني أو فهي لك ضع حيث شئت، كما يعني ذكرناه في الدرس الماضي، وأمثلة كثيرة جدا. وآتى المال على حبه، هو ده الدليل فعلا على الصدق. لو كنت آمنت بالله أنه الرزاق وأنه الذي قال، وآمنت بالكتاب بالقرآن لئن شكرتم لأزيدنكم، أنت بتحب إيه؟ تحب الشقة دي أوي. طب أنت آمنت بالله أنه الرزاق؟ آمنت بالله هو الذي رزقك بها؟ نعم. وأنت بتزعم بقى أهو وريني أنت صادق ولا لا؟ آمنت بأن الله أصدق القائلين ولا في شك؟ طب آمنت بكتاب الله؟ طب آمنت بقوله تعالى لئن استأذن ربكم، هذه سنة ربانية أعلمكم بهذا، لئن شكرتم لأزيدنكم، آمنتم بهذا؟ يقول لك كويس أوي. طب ما خايف ليه تطلع الشقة دي للفقير والغلبان والمسكين والمنكوب والمبتلى والذي ظلم في سبيل الله؟ لماذا لا تعينه وهي زائدة عندك؟ أو حتى لك ولكنك لا تحتاجها الآن؟ مثلا أنت آمنت لئن شكرتم لأزيدنكم ولا لا؟ فضيحة دي. الإنسان بقى هنا يصبح أمام نفسه ويعترف بينه وبين الله أنه من غير الصادقين ويبكي لله، خلاص اقعد عايز بقى لغاية ما ربنا يهديك. وآتى المال على حبه ذوي القربى، لأن هو ده أعظم الأبواب أعلاها وأجودها، لأنه بر وصلة. ذوي القربى واليتامى لا تحتاج لي إلى شرح، لأننا في صدد شرح سورة عنكبوت، ولا أريد أن أخرج أكثر من هذا في آيات أخرى دون سورة عنكبوت. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد وفي الرقاب، هذه المصارف الست. ثم يقول عز وجل بعد كل هذا وأقام الصلاة. أقام الصلاة، هو لا يكون مسلما إلا بالصلاة؟ لا يكون مسلما إلا بالصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. دي من أواخر كلمات عمر رضي الله عنه وهو يجود بنفسه في سبيل الله لما صعد الفجر ويسأل عن صلى الناس أم لا، ويقول الحمد لله فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة كافر كفرا أكبر. تقول اعتقاد مين؟ ده اعتقاد الصحابة ولا يعلم لهم مخالف منهم. إذا كان عندك بقى التابعين ولا تابع التابعين والتابعون ذكر البعض أنهم أجمعوا على ذلك على كفر ترك الصلاة. فإذا كان عندك اللي بعد ذلك بقى أعلم من هؤلاء الفتنة وقعت خلاص والجمهور على غير كفر ترك الصلاة ماشي. بس دول الصحابة. إذا كنت هتتريق أو تتهم بالشدة وبالخروج فإنك تتهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي منتهى. ما كيف تأتي وأقام الصلاة بعد كل ذلك؟ ما هو من الناس من يقول طيب أنا أدفع الأموال وأبني المساجد وأبني المستشفيات ولكن اعفيني من الصلاة. والله هكذا يعني علمت أناسا كذلك. يسخر نفسه كثيرا في العمل ويعرف وأعمال خير بس إيه؟ بس الصلاة. أعوذ بالله. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم هل قال الله وصلى؟ وإنما قال الله وأقام الصلاة. يعني أقام الصلاة؟ يعني صلى صلاة صادقة. المعنى وأقام الصلاة يعني صلاة صادقة. يعني صلاة صادقة؟ يعني صلاة فيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. صلاة يحاول أن يفهم ما يقول ويجتهد في أن يعي ما يقول وأن يحضر قلبه لله. يروى عن سعد بن معاذ أنه كان يقول ثلاثة أنا فيهن قوي وفي سواها ضعيف. يسوى أنه ما دخل في صلاة واشتغل بغيرها حتى انقضت صلاته. طبعا هو صديق الأنصار وتكلمنا عنه. وفي ما شارك أو سار في جنازة وشغل بغير ما يقال للجنازة وما هي قائلة حتى ينتهي من دفنها. لا إله إلا الله. الثالثة وهي أخطر أنه ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيئا إلا اعتقد بأنه الحق ولا حق بعده. يعني صدقية وإخلاص كامل لا منازعة ولا تردد ولا تلوم. ما هو صديق الأنصار أبو بكر صديق المهاجرين والأمة وسعد بن معاذ صديق الأنصار. فلا إله إلا الله. فبعد ذلك أقام الصلاة يعني صلاة صادقة. صلاة صادقة. أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة صدق. إذا الصلاة الصادقة وصلاة صدق. طبعا دي سنعرفها سنتعرف الله على قليل بإذن الله حتى لا نخرج عن هذه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دي غير الإسلام. يبقى هذا الإيمان في القلب وهذا الدليل الصدق. آتى المال كذا 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 وبعد ذلك لابد أن يكون مسلما قبل كل ذلك. ويستمر يطور ويترقى في الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. الوفاء بعهد الله عز وجل هذا أول الوفاء. والوفاء بما عاهدتم عليه الناس. هذه صفة المؤمنين الذين آمنوا بالله هو بالبر. لأن الله وكيل وهو الكفيل وهو السميع العليم وهو على كل شيء شهيد. فإذا عاهدت إنسانا على شيء حق يلزمك الوفاء به. يلزمك أن توفي به. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأول العهود هي لا إله إلا الله. يعني لا أعبد إلا الله لأنه لا يستحق عبادتي إلا الله. هذه أول العهود. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأول العهود هو عهد لا إله إلا الله. ده عهد بينك وبين الله قلت فيه لا يستحق عبادتي إلا الله. لا يستحق حبي المطلق إلا الله. ولا يستحق خوفي المطلق إلا الله. لا يستحق توكلي المطلق إلا الله. لا يستحق صبري المطلق وهكذا. يعني لا يستحق تألهي إلا الله عز وجل. والتأله يعني لأعمال القلوب على الذروة. على الذروة. حب المطلق لله وده تأله. الخوف المطلق من الله وحده وده تأله. ده هو الموفون العليم. أول عهود هو لا إله إلا الله. ومن رحمة الله أن الله ألزم الموحدين كلمة التقوى وألزمهم فالتزموها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والمفهوم بعهدهم إذا عاهدوا. الآن كثير جدا من الناس يتعهد على نفسه أنه يعين هذا الأفرح أو يصنع لهذا الضعيف أو يعين هذا اليتيم أو يسعى لهذه الأرملة أو يطعم أبناء المنكوبين المبتلين في سبيل الله أو يجاهد يعاهد ثم هو ينقص ولا يلتزم ولا يوفي بعهده. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال والصابرين ولم يقل والصابرون. هذا الأسلوب في اللغة معلوم عند العرب. الكل هنا مرفوع 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 والموفون كلها مرفوعة مش حاجة نصرتها. فذكر الصبر هنا على النص والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طبعا هذا أسلوب العربية معلوم يدل على الاختصار يعني على خصوصية الصبر. ها هنا لن تستطيع أن تؤتي المال على حبك له كما بينا ولن تستطيع أن تقيم الصلاة كما ينبغي ولن تستطيع أن تؤتي الزكاة كما ينبغي ولن تستطيع أن تفي بالعهد كما ينبغي إلا بالصبر. فهو الصبر ده يعم جميع المقامات الصابرين والصادقين. ثم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار. من هم الصابرين والصادقين والقانتين يعني الدائمين على ذلك والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهنا والصابرين لم يقل والصابرون يعني أخص الصابرين بالذكر. هذه الصفة العظيمة والصابرين في البأساء والضراء. البأساء في الأموال الشدة الفقر مع شدة الحاجة إلى المال. والبأساء أيضا يعني فيما يتعلق بنقص المال. والضراء فيما يتعلق بالأبدان بالمرض أو بفقد عزيز أو بابتلاء في الأهل شديد. هذا الضراء يعني معنوي ومادي. البأساء والضراء الله يمدح أولئك البأساء والضراء وحين البأس حين القتال حين المواجهة. الشهيد الذي يكون في الصف الأول ويلقى الله عز وجل لا يلتفت لأنه عسكر الملك هو مبلغ القدوس عز وجل. فهذا المؤمن عسكري عند الملك القدوس هو في الصف الاول لا يخاف لا يدارق لا يحتمي بالصفوف الاولى بل هو في الصف الاول يلقي العدو نحرة ولا يلتفت لفرار او الى كذا هو شغال. هذا الرجل المؤمن اللي يلقى العدو في الصف الاول حتى يقتل ولا يلتفت الى شيء لا يملي على شيء إلا أن يكون جنديا مخلصا لله يجود بدمه وماله لله. هذا الشهيد يلقى في الغرف العليا من الجنة ويضحك إليه ربه عز وجل. وإذا ضحك الله إلى عبد علم أن هذا العبد قد عوفي من الحساب يعني فلا حساب عليه. إذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب على هذا العبد. هذا هو الصدق الصابر. هذا لأن الصبر درجات ودرجات. لما تردد ابن رواحة العملاق الكبير في غزة موتى ذكرنا ذلك في دروس هذه فازور سريره عن سريري زيد وجعفر لأنهما لم يترددا حتى شاطا في رماح القوم. أما عبد الله بن رواحة لما صار قائدا للجند تردد أينزل عن فرسه أم لا وهو يحمل الراية أينزل ليقاتل ويحمل الراية ولا تردد أن يظل بعيدا ومحتميا شيئا ما فطرد تردده جعل سريره مزورا عن السريرين عن سريري أخويه. والله تعالى أعلى وأعلم. والصابرين هو بالصدق والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ما الذي تبقى بعد ذلك إذا من خصال الخير؟ لا شيء. لذلك قال بعدها: أولئك الذين صادقوا. اللهم إنك قادر على أن تجعلنا منهم والله العظيم، فمن علينا بهذا يا رب. لا نكاد نرى ذرة من صدق إلا ما رحمت. اللهم من علينا بالصدق واجعلنا من الصادقين من لدنك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تلك هي آية البر. ما الصدق إذن؟ تكلمنا عنه كثير، ولكن لابد أن أعيد شيئا عن معنى الصدق. هو الصدق ده يدل على القوة، حتى في اللغة العربية الصاد والدال والقاف كما ذكرت تدل على القوة. ولما قال: وقولوا قولا سديدا، قال بعض السلف يعني قولا صدقا، وبعضهم قال قصدا، وبعضهم قال عدلا، وكلها تتلاقى في معنى الجمع والقوة. والصبر ايضا الجمع والقوة. والصمد، صمام يعني ايه؟ صمام القرصاد والليل، مشتق اشتقاقات كثيرة جدا كلها تدل على الجمع والقوة. اللي يعنيه الان الصدق، حتى القصد ما نفس الحروف، صدق قصد نفس الاحرف مع اختلاف التركيب. طيب ما هو ده يسمى اشتقاق اوسط في معنى قريب جدا. حتى بكلمة الصندوق، يعني ايه الصندوق؟ الذي يجمع الاموال ويجمع الشيء في صندوق. فالصدق دي دايما فيها معنى الجمع والقوة. هي اصلا في اللغة العربية اصلها الصحيح القوة. طب قوة ليه؟ عشان في اجتماع. اجتماع ايه؟ اجزاء الشيء. طلع الكلام ده كأنه انت كأنه كلام نظري. طب افهم بس وخليك معايا وستعلم انها معلومة اليوم، انها معلومة اليوم، وحتفهم بعض الايات بمنتهى البساطة كده من الله بها علينا، تفهمها كما شرعها ابن القيم. الصدق في اي شيء اجتماع اجزائه اجتماعا صحيحا حيث لا يتخلف منها جزء، فتكون اقوى ما يكون. ولذلك في صاحب التحرير والتنوير يقول: الصدق هنا هو الكمال وما يحمد في نوعه. كل ده كلام انت؟ طيب خليك معايا في النصوص بقى في القرآن. ما هو مقعد اولا ما هو المقعد الصادق؟ المقعد الشقة مثلا او المسجد او الكرسي، مقعد شيء تقعد فيه او عليه وتستقر عليه او فيه او به، مقعد. المقعد ده ما اجزاء المقعد؟ المقعد الطيب، يعني المقعد بصدق صحيح، يعني هو ده المقعد ولا بلاش؟ اهو ده اسمه المقعد الصادق. ايه ده المقعد الصادق؟ يعني لو قام الزلازل هو متين، في ميه، ميه تمام، ما فيهاش ترصيد ولا فران ولا حمايه تمام. طيب فيه يعني مطبخ ميه ميه. طب في تهويه بحري. طب في كذا في كذا، عد بقى المقعد ده. طب الطعام جاهز؟ ده ميسور جدا، مش لاقي اللي ياكله. ما ايه اللي فاضل؟ مفيش غير شحات. هو ده ما يسمى مقعد صادق. ما لان اجتمعت اجزاؤه فصار مقعد، يعني مقعد حاجه تقعد فيها مية مية، منسجم مفيش منغصات ابدا، لا افات ولا شوائب. الكلمة الصدق بمعناها اجتماع اجزاء الشيء من غير منغصات، من غير شوائب، من غير نواقص، من غير افات. هذه كلمة الصدق. فأين إيمانك بالله واليوم الآخر؟ اتق الله وكونوا مع الصادقين. لسه برضه ما اتضحتش المعنى. الصدق يدل على الاجتماع والقوة. اجتماع أجزاء الشيء. فإذا اجتمعت على الوجه الكمال لن يتخلف منها جزء، يعني استمر. صدق الشقة على أفضل ما يكون. لأنك اوصف اوصف اوصف. طبعا في النهاية: وإنا لجاعلين ما عليها صعيدا جرزا. لكن بس رد من مثال في الدنيا، لأنها لا تعدو عند الله جناح بعوضة. إنما الشقة دي صادقة. أيوة صادقة. ليه بقى؟ أنت جعلت تصف بأجل صفة في الموصوف، يعني صفة الصدق في الشقة دي، تقول شقة صدق. يبقى شقة صادقة او مقعد صادق. لا انا عايز اخلي مقعد ده ايه صدق. طب ايه الفرق بين مقعد صادق وبين مقعد صدق؟ فرق كبير. هناك مقعد صادق، شقة صادقة. تقول الصادق يعني تكذب، يعني انت فاهم ان الصدق في القول بس. واحد يقول كلاما حصل ما حصلش، اسمه صدق في القول. انما الصدق ده في كل شيء مش في القول بس. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سنرى باذن الله. فهنا الان مقعد صدق ومقعد صادق فهمناها، اما مقعد صدق بقت مضافه بقى. اذا اضافه الموصوف للمقعد الى صفته ان هو صادق، فيقال مقعد صدق. خلي بالك، يعني بدل صادق اسم الفاعل لا بقت مصدر. فاضافه المصدر يعني رجل عدل، هو رجل عادل. لا ده ما بيظلمش ابدا، ده العدل بتاعه 100% على الزر. يبقى يسمى ايه؟ رجل عدل. فان عرفت اكثر واكثر قل رجل عدل، اللي هو اضافه الموصوف الى صفته. ان المتقين في جنات ونهر. فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقعد صدق لا يكون الا عند الله عز وجل. ليه؟ عدت ولا حرج بقى. شوف الاطعمه شكلها ايه والمياه شكلها ايه، غير آسنة، واللبن لم تغير طعمه، عسل مصفى، خمر لذة للشاربين ما فيهاش غول ولا من زفون. شوف بقى اللذة، الحور العين لا غبول ولا غائط، والمرأة المؤمنة تكون أجمل من الحور العين وتستمتع بزوجها وتكاد أن يعني أن تكون في غيبة عن وعي من شدة النعيم واللذة، ولكن لا يغيب الإنسان عن وعيه أبدا. هذا هو ده مقعد الصدق فعلا. والملائكة تدخل عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مقعد صدق فعلا حق. أدي معنى في مقعد صدق. أيوة نعم. هل تخشى الزلازل؟ ده أنت عند مليك مقتدر. هل تخشى انقطاع المياه؟ أنت فرحان قوي المياه اللي فيها الصراصير دي وفيها ده اللي فيها يغلي عنه، احنا هنضطروه. انما النعم غير آسن هناك. وفين؟ عند مليك سبحانه وتعالى عز وجل مقتدر. مجرد ان تتمنى الشيء تجده، وتحلم بس يعني تتمنى الشيء تجده، مقام موضوع. هو ده مقعد صدق. في مقعد صدق، شفت معنى الكلام؟ عند مليك مقتدر. وهكذا بقى قس على هذا المعنى حتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئيه. ابراهيم فتح لسان صدق في الاخرين. اللسان ده الاله، يعبر احيانا بالاله عما يتقوم به، المراد الكلام بس، الكلام والمراد الثناء. ولكن هنا اللسان هذا اسلوب عربي بليغ. وافتح لي لسان صدق، لسان صدق يعني لسان صدق. يعني يقول اللي حصل فعلا. لما خطبنا في العيد وفي العيد الاضحى باستمرار ياتي الدعاء والوعاظ ويتكلمون عن ابراهيم، وهذا يوم ابراهيم، اهو ده من لسان الصدق. يخبرون بحق عن ابراهيم وعن صدق ابراهيم، انه كان صديقا نبيا. صديق، صديق. واحد يقول لك الله، هو ابراهيم ولا ابو بكر؟ ليه؟ يقول لك ابو بكر صديق وابراهيم صديق. انت خدت صديق يعني ايه؟ اي انسان لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا. هذا وانه كان صديق النبي، فيريد ان يثنى عليه بالحق، ادي واحده. ثانيا ان يتاسى الناس به. قد كانت مثلا حتى في ابراهيم والذين الايات، ده لسان ايه؟ صدق. لان اللسان اجتماع الاجزاء. ايه اجتماع الاجزاء في الكلام؟ ان يكون كلاما حقا صدق. صدقا يعني ايه؟ مطابق موافق مجتمع، زي ما قلت بالضبط، اجزاء الخبر اجزاء المخبر عنه بالضبط 100%، لا يزيد ولا ينقص، والعدل كده برضه، والقصد كده. هو ده معنى الصدق. وكله ياتي من الاجتماع والقوه. لسان الصدق نخبر عن ابراهيم بالثناء الجميل بالحق فعلا ونتأسى به فيأخذ الاجر من الله عز وجل على انه نتأسى به. هو ده لسان الصدق. وابراهيم يتمنى ان يكون اسوة فيؤمن الناس كما امن ابراهيم، والناس يعبدون ربهم كما عبده ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ثم اوحينا لك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. اهو ده لسان الصدق، لسان صدق حقيقي، مش مجرد ان واحد يقول لك الراجل ده في غيابه او الراجل ده كويس جدا، ده راجل تمام. هو ده لسان صدق، ده حته كده، ده حجم لسان حلو بعض السماء. لا، لسان الصدق لا بد من اجتماع جميع الاجزاء حتى يصل القوه، هو ده معنى الصدق. يبقى ادي مقعد صدق ولسان صدق. أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ القدم كل ما تقدم وسلف. طب إيه قدم الصدق؟ يعني شيء يتقدمك. النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، على قدمه يعني على رجله، يعني على قدمه يعني هو يسبقهم طبعا اول من يبعث يوم القيامه عليه الصلاه. هنا يبقى قدم صدق يعني عملك الصالح يتقبل عند الله ويسبقك ليفتح لك ابواب الجنه ولتتبوأ من الجنه. وفي برضه مبوأ صدق. يعني مبوأ صدق؟ يعني المكان اللي عايش فيه مية مية، أجزاؤه كلها المحمودة كمالاته الدنيوية كلها ميسورة، يسمى مبوق صدق. فده قدم الصدق شيء يسبقك إلى الجنة. النبي عصام يسبقك أيضا، أعمالك الصالحة تسبقك، وسبقت لك السعادة بقدر الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا اسمه قدر، كل ما تقدمك وسبقك هذا هو المراد. فهو صدق، أيوة صدق، بلا آفات بلا منغصات بلا عيوب، أنهم قدم صدق عند ربهم. أدي قدم الصدق، وأدي لسان الصدق، وأدي مقعد الصدق. تعال بقى كده، فاضل مدخل الصدق ومخرج الصدق، وأدي المبوأ الصدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق ورزقناهم من الطيبات. فاضل مدخل ومخرج الصدق، وده في سورة الإسراء. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني بقى مدخل الصدق، مدخل من دخل، مدخل من أدخل يعني إدخال، مدخل يعني إدخال، يعني أدخلني إدخالا، إدخالا صادقا. والأقوى أن تقول مدخل ثم أن تقول مدخلا صادقا، الأقوى من أن تقول مدخل صدق كما شرحناها، إضافة الموصوف إلى صفته للتعبير عن تمكن الوصف بهذا الموصوف. مدخل صدق، مخرج صدق. ايه بقى المدخل والمخرج؟ ما من شيء الا والانسان له فيه مدخل ومخرج. دخلت في الجمعة ثم خرجت منها، ما هو مدخلك الصدق في الجمعة؟ يعني سبيل المثال ان تأتي مبكرا حتى تبطل لك ايه ندم، يعني هو تأتي مبكر من رسمين أن تكون مستعدا متطيبا مغتسلا، مدخل الصدق. من ثلاثة، أن تكون ناظرا إلى الإمام وهو يخطب، ما استطعت لذلك سبيلا، وده لكي تنظر إلى الله عز وجل كذلك يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثم إذا صليت أن تستغفر الله وأن تستعد للأذكار والخشوع في الصلاة، وألا تنشغل بشيء سوى الله وأنت بين يدي الله كأنها بروفة. للقاء الله عز وجل. والصلاة كذلك تستفيد بالمعلومات، تستفيد بالصلاة، ثم تصلي السنة، ثم تستك وختام الصلاة والأذكار، وتخرج مخرج الصدق، يعني تكون قد أشرفت هذه الصلاة، هذه مخرج الصدق، يعني تخرج من الجمعة وقد تقربت إلى الله، تخرج وقد غزيت قلبك تمام الاغتداء، تخرج وقد شعرت بالحياة الطيبة. اي والله العظيم هو ده مخرج الصدق. اجتماع اجزاء تخرج من المسجد ازاي؟ بتخلق مع اللي جنبك عشان مثلا دافع على رجلك او زقك شوي، او تخرج تنظر اليه من العالم، ايه ده ايه الجماعة المتخلفين دول؟ ما انت راجل بقى لابس الجرافطة ومتوضب بقى، ده مخرج كذب، ده مدخل كذب. انما مدخل وهذا ما من الزواج له مدخل صدق وله مخرج صدق. الدنيا لها مدخل صدق ولها مخرج صدق بالمعاني التي ذكرناها. الهجرة، وده اصلا نزل فيها الآية، لها مدخل صدق المدينة، فعلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مدخل صدق. أي والله ليه؟ حكم فيها من أنزال الله، وإيتان أقام دولة الإسلام، وجاهد في سبيل الله، ونشر من الإسلام، ونشر الأصحاب، ورأينا الأسوة والأمثلة لهؤلاء العمالقة، لهؤلاء الصادقين. نحن نجد في لهم أقل من التراب كما يقول القائل. إذا ده مدخل صدق ولا لا؟ ده غير الاستقبال والتمكن والإعداد، وما ذلك مخرج صدق. لما خرج من مكة الله عز وجل آذن له بالخروج، وآذن له بالصحبة، بصحبة من أقرب الخلق إلى الله بعد الأنبياء المرسلين. لساعة من أبي بكر المؤمن هذه الأمة خيرا من أزمان طويلة من مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله وصفه في سورة غافر، وعطاه الله عز وجل من صفته مؤمن الأمة يصحب وبكى وتقول ابن الريف: والله ما رأيت أحدا يبكي من البكاء، ما كنت أتصور أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي لما نبي أنه تأخر رأسا بهذه الهجرة. وعندما دخل الغار أقسم على رسول الله ألا يزقه، قال أدخل قبلك. وكان يكثر أحيانه إذا ذكر الرفض رحمة ربه يكمن من النبي عليه السلام، فإذا خشي من الطلب سار خلفه. فلما جاء إلى غار ثور أقسم لا يدخلن قبل رسول الله عليه السلام، قال: حتى يصيبني ما يصيبني ولا يصيبك شيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأقسم بذلك وعزم على الرسول بذلك، ودخل فعلا وشق شيئا من إزاره وسد به الشقوق، وتبقى شق أو ذخر. ودخل رأسا بعد طول عناء لينام على حجر البكر نومة هنيئة، وتبقى شق. خشي أبو بكر الصديق، مش الصادق بقى، الصديق، ما هو ده مخرج الصدق، خرجوا على الحق ثبتهم الله عز وجل. فسد قوه الشق او الجحر بقدمه ورسول ينام، فلدغ، ولدغه العقرب او لدغه الثعبان يعني تسري كماء النار في الجسد. نسال الله تعالى العافيه. من جرب فهو يصف لك حاله كماء النار المكهرب يسري في الجسد، ثم قاتل حتى يصل القلب ليموت الانسان. فابو بكر الالام شديده ولا يستطيع ان يحرك قدمه، لا يستطيع ان يحرك قدمه. لماذا؟ لان موته اقرب اليه من ان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. صديق ما بيمثلش، ده مش تمثيل، ده صديق. فانحضرت دموعه على وجه النبي عليه الصلاه والسلام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وساله ما الخبر، فقال: ندغت يا رسول الله. فتسال عليه الاصنام فذهبنا به. ده مخرج صدق. والايات ام معبد وسراقه بن مالك، ايات الكرامات في حديث الهجره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. طبعا حديثنا عن الهجرة يعني حديث معلوم فأوفر الوقت لغيره، لكن أذكر فقط بهؤلاء الذين يحتفلون بالهجرة ثم لا يحكمون شرع الله، ثم لا يحترمون دين الله، ثم لا يأخذون على أيدي المستهزئين والسابين لرسول الله والمستهزئين بدين الله. هل هؤلاء لهم هجرة؟ هل هؤلاء يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون الكتاب الذي جاء به؟ الشعب نفسه، هل هذا الشعب يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هجرة بعد الفتح. أما الإيجي هذه مولية، طب يعني إيه؟ عبادة في الهرج كهجرة إليه. هناك بدائل كثيرة تغنيك عن الهجرة الآن، وإلى أين، إلى أي شيء تهاجر، وإلى أي مكان تهاجر الآن. فهناك ما يغنيك من الأعمال، وهذا شيء معروف. تعلمون أن الهجرة من شروط الإيمان الواجب، ولكن من شروط الإيمان المجمل، إنما الإيمان الواجب والإيمان الحق الذي ينجو صاحبه من النار في آية سورة الأنفال، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. الإيمان المؤمنون حقا ده درسناه بقى في حجرات طويلة، منها الذين هاجروا. طب يا رب نحن لم نهاجر، ما انت عندك البدائل، عندك البدائل. هل الحديث وانما المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؟ هل هاجرت ما نهاك الله عنه؟ هل هاجرت؟ هو ده المطلوب. الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، هذا المطلوب الان. يعني قال ايه؟ كلام مزاعم واحتفال بالهجرة، وكيف كل احتفال بالمزيكا بالراقصة العارية على انه فيلم سينمائي، باستلطاخ واستعباط واستغفال المسلمين يجب تتفرج على هذا الجهاز اللعين بما يبثه من البرامج ويقول لك انا بحتفل بالهجرة، هو ده الاحتفال بالهجرة. ثم بالمباريات الكروية بالهجرة وهو تابع كل الصلاة، هل هذا هو الاحتفال بالهجرة؟ تؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ انكم كذبة، انهم خائنون كذابون. من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالهجرة فعليه أن يذكر أن الرسول وصحبه إنما هاجروا من دنياهم إلى دينهم، هاجروا فرارا من دنياهم، تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار المؤمنين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. لما تحصل على كرامات والمعجزات بقى وأم معبد والسرقة بمالك ماشي، كل ده مطلوب يرقق القلوب كويس جدا. إنما هل هذه الهجرة يا إخوتاه؟ أين هجرتكم لما نهى الله عنه؟ أول شيء أيها المزمل قوموا الليل إلا قليلا، أين قسطكم من قيام الليل؟ أنتم مقبلون على فتن تزداد وتزداد وتزداد، والسواد ينتشر وينتشر وينتشر، والمساجد تضم إلى الأوقاف مسجدا تلو مسجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خض عن سبيل الله إلا ما رحم الله، عندما يقدر الله رحمة للمخلصين بهذا المسجد اللي حيضم يعني، ويقدر له واحدا من الدعاة المخلصين بالأوقات وهم قلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ثم ربانية كما تكون يولى عليكم، لقد تحملت التكاليف الدولة الشيطانية الكبرى للصد عن سبيل الله لتجفيف المنابع، بعد أن جففوها من برامج الأزهر وجففوها من التعليم ودرسوا المقابل وزيدوا الناس من النور إلى الظلمات، تبقى بقى المساجد العامرة. فين الهجرة؟ أين الهجرة؟ طب ماذا تفعل؟ فتن مقبلة، هل تستعد لهذه الفتن؟ ينبغي أن تستعد. كيف تستعد لهذه الفتن؟ وإنما تستعد أول ما تستعد بشيء من الليل وبالاستغفار بالأسحار. إن الأسحار لما تعرض للفتنة كما تعلمون من آيات سورة الإسراء، ولعلنا بإذن الله نقرأها في الصلاة ولعلك أن تفهم المراد. ما هي النصيحة التي وجهت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو ده الصدق. فالهجرة مش مجرد ذكر كرامات وتواريخ يستمتع بيقولك عليه، مع أنه أشهد أن محمد رسول المؤذن يقولها ولا يرد عليه حتى باللسان، ويرد باللسان فلا يصلي في المسجد. هل هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد بغير أعذار، في البيت بغير أعذار، صلاة المكتوبة يعني؟ فإذا ما هي الهجرة؟ نقول لهم استحيوا، استحيوا أيها الناس هجرة ما نهى الله عنه. إزاي؟ البداية في الاستعاذة بالفتن شيء من قيام الليل. كيف نقيم الليل؟ هو العشاء الساعة كام؟ والفجر الساعة كام؟ والتسامر قد إيه كام ساعة؟ والتلفزيون المسلسل كام ساعة؟ والعيال المعفرطة المشيطنة كام ساعة؟ والزوجة المشيطنة كام ساعة؟ وأنت عملت حاجة؟ وأنت صادق أصلا؟ لكي تتجنب كل هذا، لو كنت صادقا لبذلت الجهد واستفرغت الوسع ولتوكلت على الله في النوم بعد العشاء. الشيطان سيغري بك السفهاء، يرفع صوت التلفاز، المذياع، المقاهي، الخناقات، الصوات، اي ازعاج حتى لا تنام. سدلت الاذن، الاسباب اهو صدق كده، صدق في النية لتكون ارادة جازمة، وصدق في الفعل. ايه الصدق في الفعل؟ يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع. هل عندك ارادة جازمة فعلا لقيام الليل؟ لان هو ده البداية. الفتن الرهيبة المأطرانة اللي جاية دي، اللي في الاخر خلاف اللي مضى، ده لسه الحال حيسود ويشتد الى ان يرجع الناس الى دين الله عز وجل. ما الذي بالعراق الان؟ لان مساجد ما فيش اي منابع للدين، واللي منابع الدين يعني يفتك به. طب اذا اضيفت المساجد بالطريقه دي واضيفت بهذه الطريقه، ما الذي تبقى اذا وانت لم تطلب العلم ولا كنت ان تعرف الدين الا يدوب صلاه الجمعه؟ واذا جاءت بهذه الحال زعلان قوي ان طولنا عدد الدقائق، مش ده الحال؟ اتظنون ربكم غافلا؟ حاشا لله عز وجل، وما ربك بغافل عما تعملون. والله يسمع ويرى ويعلم هذا. الاستعداد شيء من قيام الليل. كيف؟ النوم بعد العشاء. كيف؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اخوذ هتنام بعد العشاء ازاي؟ الصدق بقى، بذل الجهد واستفراغ الوسع، ده صدق بالفعل، والصدق بالنية والعزيمة والارادة الجازمة انك هتقيم الليل. يعني هتقيم الليل، طب هتعمل ازاي؟ كن مع الصادقين، وسل اهل الذكر ماذا تفعل مع الزوجة اللي هتقف لك بالمرصاد والشيطان هيركبها واشتغلها، والاولاد والخناقات والجيران. كن مع الصدق، واللي ما يجريش نوم، لا يا اخويا اقعد من الفجر للعشاء لا تنم حتى تاتي العشاء، واذا صلاه العشاء بعد مجهول لا تجدن نفسك نمت. وهكذا في حرب واصرار، دي اسمها العزيمة الجازمة، هو بالصدق. ثم في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع. وانفع شيء للعبد ان يجمع بين الامرين، الا وهما الصدق في يعني تصحيح الاخلاص، اللي هو صدق العزم، صدق النية، الامر الجازمة يعني، والتوكل على الله عز وجل في الفعل، وهو ده الصدق بالفعل. يعني اعظم شيء ايها الناس ينفعنا في هذا هو ده، التصريح الاخلاص ثم الصدق بالفعل، يعني التوكل في الفعل، او صدق التوكل. هو التوكل ده فيه صدق، يا الله على صدق التوكل، لان فيه حديث باذن الله ابراهيم خشي على نفسه لما سأله جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، برغم الظرف الذي كان فيه يخشى على نفسه ان يهتز التوكل في قلبه، خايف، يخشى ان يهتز التوكل في قلبه عليه السلام. قال اما اليك فلا، انا لو كنت مكانه بحالتي هذه بضعف الصدق وجيل جزيره تخاف ان انا كنت فين؟ موت العالم حتى الحطوب في النار قدام مني كده عشان اتبسط. انما خليل الله ابراهيم تخيل ان اليك قال الله موحد، موحد، واتخذ الله ابراهيم خليلا. هو ده نفسه حسبي وقال حسبي الله ونعم الوكيل. هو نفسه موقف في سوره ال عمران وفي سوره الانفال، ان سوره ال عمران وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الملائكه امنا بها، امنا بالملائكه. ففي 3000 في 5000 في 1000 في احد الملائكه هيقولك بس يا عم النصر في جيبك واقصد بطنك بطيخه كده كما قال الملائكه معاه ما يهمكش بقى. بقى الاعتماد على من؟ على الملائكه. الله برحمته عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فينبه المؤمنين اياكم ايها المؤمنون ان تتوكلوا على الملائكه او ان تعتمدوا على الملائكه، لان النصر ليس الا من عند من؟ عند الله. السلام، اوعى التوكل يتخدش، هو ده اسمه صدق التوكل. ومن صدق التوكل اجتماع اجزاء التوكل الثمانيه، التوكل ثمانيه اجزاء. فالصدق ان الاجتماع والقوه اجتماع اجزاء التوكل، ومنها إثبات في الأسباب والمسببات، إثبات في الأسباب والمسببات. سنتكلم عن صدق التوكل بإذن الله عز وجل. لا بد أن تتكلمون عن الله حق توكله، حق التوكل هذا صدق التوكل. لا رجل تنطق الطيرة تغدو حماصا وتروح بطانا، والتوكل فيه أمور، هذا هو صدق التوكل. فبمناسبة الهجرة، انظر إلى عمر لما عزل خالدا لان النصر حليفه دائما، فخشي على المؤمنين الافتتان ان يركنوا الى النصر بزعامة خالد، كما خشي على المؤمنين الافتتان بتأييد الملائكة ويظنون ان النصر من عند الملائكة ليس من عند الله عز وجل، او يغفلون عن شيء من هذا. فلما خشي عمر ويعلم انما النصر من عند الله العزيز الحكيم، عزل خالدا وهو سيف الله المسنون رضي الله عن الاجمعين، عزله وخالد لا يتاسف من هذا، وعمل جنديا في عسكر الجيش. وهكذا هو ده الصدق في التوكل. الصدق في التوكل اعظم ما ينفعه العبد عند الله عز وجل، ان تصدق الله. فمن صدق الله صنع له ما لا يصنع لغيره. اي والله العظيم، من صدق الله صدقه الله وصنع له ما لا يصنع لغيره. فلو فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا له. ما في ذلك حديث لاني اطلت، ولكن بس العبره بالهجره ان لها بدائل علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السعي عن امر المسكين مثلا، بدائل عبادتهم في الهرج، بدائل الصبر في ايام الفتن، خصال الصدق. هو ده بديل عن الهجره حتى تاتي بالايمان الواجب الذي هو الايمان الحق الذي تنجو به من النار وتكون ضامنا مع الله عز وجل الا يدخلك النار. لو اتيت بهذا الايمان الواجب الا ان يشاء الله عز وجل شيئا لمن لم يات بالايمان الواجب، فقد ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالهجره اي ما الحديث عن الهجره؟ ان نهجر ما نهى الله عنه. في الجزيرة ليه؟ ليه السمر بعد العشاء؟ ليه المقاهي بعد صلاه العشاء؟ اتق الله وكونوا مع الصادقين. عندك عوائد وعلائق وعوائق تحدثنا عنها قبل ذلك في دروسنا عن اهميه طلب العلم، تحدثنا عنها كثيرا. لا بد ان تنظر في امر نفسك فيها. ليه؟ هو ده الهجره، هذا هو المطلوب من الهجره، الاحتفال بالهجره، ان تذكر نفسك لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي هاجر ليه؟ عليه الصلاه لماذا هذا؟ ومن هذا الاصحاب؟ هذا صهيب الرومي رضي الله عنه يخرج يلحق بالنبي عليه الصلاه والسلام من المدينه، فتبعه نفر من المشركين من قريش فلما رأهم قال لهم يا قوم لقد علمتم أني من أرماكم رجلا فوالله لم تصل إلي إلا بعد أن أستفرغ كل كنانتي هذه ونسل سهامه من الكنانة وإلا بعد أن أضرب بسيفي حتى لا يتبقى من سيفي شيء فبعد ذلك افعلوا ما بدا لكم وعلموا عنه ذلك رجل قوي صامت فقال له نخلي عنك ولكن تخبرنا عن ذلك ومالك انت حفظ الفلوس فين قال لهم بس كده هي جت على ديك ان داري في كذا وان مالي في المكان الفلاني لن يتناقشوا معك لانهم علموا ان اصحاب محمد لا يكذبون لانه علمهم ذلك المؤمن لا يكذب المشركون عرفوا ذلك صدقوه لانه لا يكذب هو ذي الهجرة هجرة ما نهى الله عنه انظر في عوائدك وتقاليدك والعوائق والعلائق الدنيوية والحضور منعتك الصدق الهجرة ان تهجر ما نهيت عنه هو ذي الهجرة مش شرط الكنيسة شرط اشعار وهؤلاء من الدعار من الذين يحاربون الاسلام في بلاد الاسلام ليل نهار لا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والحديث بقوة هو المقبل بإذن الله حتى يتبين لنا الأمر بإذن الله عز وجل الأمر جلل أمر الخط هذا جلل والله إن معي أمثلة وقصصا كثيرة جدا يشير لها الوزارة من الصحابة ومن السلف في كل مجال وكنت أتصور أنني سأشرح ذلك في دقائق وأوصل المعاني ثم أخبركم ببعض هذا القصص لأن القصة سهلة جدا في توصيل المعنى طب وكيف نفهم القرآن نعد بقى في القصص والتاريخ طب وظن كتاب الله الذي آمنا به إن شاء الله نحاول أن نختم جولتنا عن الصدق في الأسبوع المقبل ببعض هذا القصص عن الأصحاب والتابعين وتابع التابعين وعن السلف العمالقة رضي الله عنهم أجمعين حتى نعلم معنى الصدق ومفردات الصدق وحتى نتعلم كيف نكون صادقين لأننا فعلا غير صادقين إلا ما رحم الله عز وجل وواقع الإخوة ينبئك بذلك واقع الناس ينبئك بذلك لمجرد مناظر إلا ما رحم الله عز وجل فالصادقون قليل والذين شهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي والله الصادق الله يرزقه فعلا الصادق الله يرزقه انظر الى هذا الرجل الصادق في حديث انس يقول لك يصل عليكم رجل من اهل الجنة كيف عمله تبعه عبد الله بن محمد وتعرفون القصة فلما تبعه ليرى عمله من اهل الجنة وثلاث ايام كل يوم يصل عليكم رجل من اهل الجنة يخرج رجل ولقيته تقصر الماء الموضوع بات معه واحتال له حتى اقامه ثلاثة فلم يرى عنده عملا دائما فلما انصرف قال له هو ده اللي انت تراه فلما انصرف عبد الله بن عمرو دعاه هذا الرجل وقال واخبره قال له ان تستقل عملي لكني لا ابيت غاشا لواحد من المسلمين وليس في قلبي خجل ولا حسد ابدا لاي واحد من الناس فقال فهذه التي بلغت بك وهذه التي لا تطاق فلا اله الا الله فالقصص طبعا صدق رجل صادق في الاخوه إنما نؤمن إخوة خلاص يؤمن الكتاب الكتاب فيه إنما نؤمن إخوة أين الأخوة بيننا أين 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 والله المستعان عباد الله تبرعوا لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين كوسيلة تشوف آية البر وآت المال على حب وشوف أنت تكتب أجر خالص إذا كان معك فلوس ومش هتطلع اللي إذا كان عندك أبوك أسرة تبقى أولى لو سكن في حي بعيد لا نصل إليه وبجوارك يتم فقير هو اولى مني مليار مره مش مليون مش كثير اللي انا هتسال عليه ده ايمانك الواجب ينتفي مش اصل الايمان اذا نمت شبعانا وجارك بجوارك شاء انه طبعا ليس لا يدر ذلك او انت عمى هناك والله اكره منك وما نقص مال من صدقه عباد الله تعالى ربكم بقوله متيقنة لان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا يا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم ارزقنا الصدق ومصاحبة الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق وقدر لنا من الصادقين الصالحين. اللهم إنا نسألك الصدق في الإيمان وفي القول وفي العمل وفي جميع مقامات الإسلام والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تكون نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب بعضهم اليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا من المتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض الشيشان، اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض الشيشان، اللهم تول امرهم وتول شهداءهم وتول اطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم تول امرهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المقاتلين هؤلاء، اللهم شتت رمي الروس الملاعين بعيدا عنهم، اللهم عليك بالروس الخنازير فانهم لا يعجزونك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ومجدك الشديد، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوم رخص مستمر، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم اقذفهم بالخزي في الدنيا وبالعذاب في الدنيا والاخره، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم، اللهم عليك لمن حال بيننا وبين عون اخواننا بالمال والنفس والجهاد في سبيلك يا الله. اللهم اذن بتحرير الاسر الاسير، اذن بتحرير الاسر الاسير، حدث ارواحنا باهراق دمائنا على عتبات الاسرى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن شايعهم، اللهم انهم يفسدون في جميع المجالات في بلاد المسلمين وتمكنوا في بلاد المسلمين عن طريق الخيانه، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي يا رب الفلك، اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اللهم اذا لنا بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المشركين والظالمين وعلى الدعاة والمنافقين، اذا اللهم بدولة التوحيد، اللهم رحماك باهل فلسطين الموحدين، رحماك بجميع الموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى